والآن مع شرح مقرر الفقه، شرح كتاب نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو نور البصائر والألباب للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى فصل في النوافل،
صلاة التطوع.
صلاة التطوع، نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: فصل. صلاة التطوع النوافل التي حث الشارع عليها. الرواتب أربع.
نعم، النوافل التي حث الشارع عليها، يعني ما النوافل التي حث الشارع عليها؟ ما النوافل التي حث الشارع عليها؟ الصلاة عندنا إما فرض وإما نفل. صلاة الفرض هي الصلوات الخمس، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل عن الصلاة فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فدل هذا على أن ما عدا هذه الخمس فهي تطوع، وإن اختلف العلماء في بعض الصلوات كصلاة العيدين و بعض الصلوات، لكن الإجماع على الخمس صلوات، فهذه فرض بلا خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا إلا أن تتطوع. وقد سأله الرجل: هل علي غيرها؟ يعني صلاة واجبة غير هذه الصلوات الخمس؟ قال: لا إلا أن تتطوع. وبالتالي فإن القول الراجح في جميع الصلوات التي وقع فيها نزاع أنها ليست بواجبة، وغاية ما يمكن أن يقال بأنها واجبة واجبة كفائيا في بعضها كصلاة العيدين، كصلاة العيدين. أما أنها واجبة على الأعيان فليس إلى هذه الصلوات الخمس، ولهذا خصت هذه الصلوات الخمس بماذا؟ بالنداء إليها بالأذان. أما سائر الصلوات فبين صلوات لا ينادى لها بأي شيء، وبين صلوات ينادى لها بالصلاة جامعة. أما هذه الصلوات الخمس فهي المختصة بالنداء، الأذان المعروف والإعلام بدخول وقت الصلاة. أما ما عدا من الصلوات فهي على قسمين: صلوات لا ينادى لها كالعيدين، وصلوات ينادى لها بالصلاة جامعة كالكسوف والاستسقاء وغير ذلك، ينادى لها بالصلاة جامعة. طيب، ما عدا ذلك؟ النوافل. ما عدا الصلاة الخمس الواجبة؟ النوافل. النوافل يعني المسنونات المستحبات التي إذا صلاها الإنسان نال أجرها، وإذا ما أداها لم ينل أجرها. هذه النوافل، وهذه النوافل ابتداء لها فضل عظيم. ما فضل النوافل والتطوعات يا أخوان؟ سواء في صلوات أو في صيام أو في حج وعمرة أو غير ذلك، ما فضيلتها؟ فضيلتها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة عز وجل في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري، أن الله عز وجل قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. فدل هذا على أن النوافل سبب عظيم من أسباب محبة الله عز وجل العبد، وكلنا يرجو ذلك. محبة الله سبحانه وتعالى أعلى أمانينا، ولهذا جاء في الصحيح من حديث سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعطينا الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فكلهم بات يرجو أيهم يعطاها، أيهم يعطاها. هو ما يعطى الراية، ما يقصد الراية كراية، يريد شرف راية كراية، إنما يريد ماذا؟ تحصيل الأوصاف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. فمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلى أمانينا، أن يحبنا الله عز وجل، أن يحبنا الله، هذه عظيمة. وليس شأن أن تحب، إنما شأن أن تحب. ولا يجزم لأحد بأن الله يحبه إلا من عينه النص. لهذا هذه كانت فضيلة لعلي رضي الله عنه. وإن كان الله عز وجل يحب المؤمنين، أما التنصيص عليه بعينه فهذه فضيلة، هذه فضيلة خاصة لعلي رضي الله عنه في هذا، أن الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم عينه. قال: أين علي؟ قال: يا رسول الله هو يشتكي عينيه. سبحان الله، كلهم حرص على هذه، وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم جاء في اليوم الثاني، كل يريد أن يعطاه، كل يريد يا رب يا رب يعطاه. قال النبي: أين علي؟ علي ليس في الجمع وليس في الناس. قال: هو يشتكي عينيه. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فدعا له ونفث في عينيه فبرأ كألم يكن به وجع، ثم دفع إليه الراية. عجيب هؤلاء الصحاب الكرام، هؤلاء لما صدقوا مع الله وزعت الفضائل. يا أخواني، تتكلم عن علي رضي الله عنه في النص، ثم تكلم عن عثمان، ذاك رجل تستحي منه الملائكة، يدخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حاله، يدخل عمر على النبي وعلى حاله، يدخل عثمان رضي الله عنه على النبي فيتغير حاله ويجمع ثيابه وكذا. فلما سألته عائشة قال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ شوف، منحة خاصة، هذه منحة خاصة. ثم ابن الخطاب فاروق الأمة، وما أدراك ابن الخطاب؟ إذن يا ابن الخطاب، ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك. إياكم من أمتي ملهمون محدثون. فعمر سبحان الله ينزل القرآن وينزل وحي بلسان عمر. ما إن تترك هذا حتى تأتي الصديق، وما أدراكم الصديق رضي الله عنه، صاحب الفضائل وصاحب الفضل الخاص العام، العام والخاص، فيه الفضائل الخاصة وفيه الفضل العام الذي يفوق كل الصحابة رضوان الله عليه. ما أجله من صديق، صديق الأمم الأول، ولا أقول صديق هذه الأمة، الأمم، فلا أحد بعد الأنبياء أفضل من أبي بكر رضي الله عنه. الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: لو اتخذت من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر، لو كنت متخذا من العباد خليلا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر، كل خوخة تسد المسجد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه. الشاهد من هذا أن هذه النوافل والتطوعات لا ينبغي أن نستهين بها، بل هي باب عظيم يا إخواني، وسبب جليل من أسباب محبة الرب سبحانه وتعالى، تجلب محبة الله عز وجل. لابد أن نحرص على ذلك وأن نسعى في ذلك، واحرص على أن تركع الركعتين، فلا تدري عن ثوابهما عند الله. يا أخي، خذ ركعتين فقط من بين ذي النوافل، ركعتين فقط، قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ما المراد بركعتي الفجر هنا؟ الصبح الفرض؟ لا لا، سنة الصبح. يا الله، فكيف بصلاة الصبح؟ كيف بصلاة الصبح؟ هل عند أحد مثلما عند المسلم؟ كنوز يا أخواني، بينما الناس ينشغلون بالدرهم والدينار والعقارات والأراضي، والسهم طلع والسهم نزل والبورصات، وناس ممكن يأتيها سكتة قلبية على هذه البورصات، وطلع ونزل والأسعار وما أدري والغم والهم وكل شيء. أين البورصة هذه؟ أين الصراع والمنافسة والسباق؟ أين هذا يا إخوان؟ لا شيء. أيها النائمون وقت أذان الفجر هذه المساجد هؤلاء المؤذنون ينادونكم، وهذا غط غطيطا، وكذلك في سائر الصلوات. أيها اللاهون أيها الساهون، انظروا إلى أعداد المساجد وانظروا إلى أعداد الشوارع والطرقات والمحلات والأسواق والمواصلات، أين أنتم من هذا؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، كيف بالصبح صلاة تحضرها الملائكة، فإن استطعتم أن ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن رؤية الرب عز وجل في الجنة فقال إنكم سترون ربكم. فإن رجعت ساعة قبل ركعتي الفجر فذاكم الفضل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يا الله، أولئك الذين أعددت لهم إيه؟ الكرامة، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. يا الله، يا ما أعظم من صفة، ها؟ هذه تكون في المنافق، ما يقوم الليل منافق، إذا كان وحده منافق يقوم الليل ويتوضأ ويصلي ولا يرى أحد، هذا منافق، هذا والله لا يمكن. يرأي من يرأي ربه، يرأي من هذا؟ الفرائض يقومنا كسالى، ولقد رأيتنا وما تخلفوا عن هما إلا منافق معلوم النفاق. أما أهل الإيمان يأتون إلى المساجد، أما أهل الإيمان قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، عكس الصفات التي ذكرناها في سورة الماعون. هذه النوافل يا أخوان، درس مهم في النوافل، نحرص على ذلك. ولهذا لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم رؤية لابن عمر ماذا قال؟ نعم العابد عبد الله لو كان يقوم من الليل، نعم العابد عبد الله. فيا طالب العلم، يا طالب أكاديمية الرشاد، ما ينبغي أن يمر ليلك لسيما الآن، يمكن الليل يا أخواني 10 ساعات ولا 12 ساعة دون أن تقوم. وقد نصحت نصيحة من قبل، إن عجزت أن تقوم في آخر الليل فقم في أوله، ولا تضيع حظك من الليل، لا تضيع حظك من الليل، فقم الليل وخذ قسطا منه. النوافل التي حث عليها الشارع ما هي؟ قال الرواتب، هذا أول قسم، الرواتب، الرواتب هذا أول قسم. طيب ما المراد بالرواتب؟ الراتب التي تكون مع الصلوات الخمسة تسمى بالرواتب. طيب وهي
قال أربع قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء الآخرة وركعتان قبل الفجر.
إذن هذه 6 في الظهر وركعتان بعد المغرب 8 وركعتان بعد العشاء 10 وركعتان قبل الفجر يبقى إذن 12 ركعة. ومن صلى في يوم 12 ركعة بان الله له بيتا في الجنة. الله أكبر. بكام البيت في الجنة أحمد؟ كم المتر هناك؟ المتر. هو ومن يقدر على المتر؟ ومن يقدر على الصوت؟ موضع الصوت؟ قال صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت، موضع الصوت. العصا كم تأخذ؟ هذه تكعب كم يعني؟ ها؟ خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيه. ومع ذلك قد يبلغ ملكك في الجنة مد البصر. يبقى كم للمؤمن في الجنة الخيمة من لؤلؤة واحدة درة مجوفة طولها 60 ميلا له فيها أهلون لا يرى بعضهم بعضا، من اتساعها. هنيئا لك يا عبد الله، هنيئا لك يا موحدا، يا سلفيا، يا سنيا، يا من تقوم بالأوامر وتجتنب النواهي، يا إخواني يا أخواتي، كلها أيام قليلات، والله قد تكون سويعات، بل قد تكون ثوان ودقائق، قد تكون ثوانية ودقائق. فيا أخوان احرصوا، ما يدري الإنسان متى يأتيه الموت. شوف احنا نتكلم الآن، نتكلم الآن، والله يا أخواني قد يصلى علينا بعد ساعة أو أقل أحد إخواني الصالحين، أسأل الله أن يرحمه وأن يرفع درجته، في رمضان يطعم الطعام وكذا، حتى جاءت ليلة وقد أطعم الطعام ومع إخوانه، ويطعم الطعام في الإفطار وليس يشكو شيئا ولا أي شيء، ونام ليلا أو ما نام بعد الله أعلم في رمضان، وأنا أتوضأ، أقوم وأتوضأ وكذا، بالليل يأتيني ولدي يقول فلان قد توفي، وهو بالليل كان يطعم الطعام، لحظة صلى العشاء والتراويح، ما صلى الفجر، في الفجر قلنا توفي فلان الفلان ونسأل الله أن يرحمه. ما تدري، قد تكون أنت الفلان هذا، قد تكون أنت الفلان. فاحرصوا يا إخواني، لموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، فما بالك ببيت في الجنة، ما بالك ببيت في الجنة. فمن أسباب تحصيل هذا الفضل أن تصلي في اليوم 12 ركعة. طيب، هذه الرواتب، قال هنا 4 قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، وورد 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله جسده على النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وورد ركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، وعلى هذا العد يكون 10 ركعات، الرواتب 10 ركعات. فركعتان قبل الظهر، في الظهر صفات، ركعتان قبل وركعتان بعد، 4 قبل 4 بعد، 4 قبل ركعتان بعد. تمام، نبدأ من الأعلى، 4 قبل 4 بعد، 4 قبل ركعتان بعد، ركعتان قبل ركعتان بعد، هذه كلها صفات. لهذا اختلف العلماء في المؤكد منها، والذي يترجح أن المؤكد أقل العدد، حديث ابن عمر ركعتان قبل وركعتان بعد، وما زاد على ذلك فليس بالمؤكد، ويحتمل أن يكون الأربع التي قبل والركعتان التي بعد من المؤكد كذلك. المهم احرص على الخير ولو لم يكن مؤكدا، فتحرص أن تصلي 4 قبل و4 بعد، احرص على هذا. إن ضاق الوقت يبقى 4 قبل وركعتين بعد، إن ضاق أكثر يبقى ركعتين وركعتين، لا أقل من ركعتين وركعتين. طيب، لو أن الإنسان استيقظ على صلاة الجماعة فتهوا الركعتين، ما أدرك الركعتين قبل، هل ممكن أن يصلي ركعتين بعد صلاة الظهر القبلية، السنة القبلية، ممكن يصليها بعد؟ نعم، يقضي هذا لا إشكال بعد الصلاة. طيب، لو صلينا 4 ركعات، فما صفة هذه الأربعة؟ هل نصليها بسلام، تسليم واحد، أو بتسليمتين؟ الجواب، نصلي 4 بتسليمتين. وعموما أي نافلة تريد أن تتنفلها وأي تطوع تريد أن تطوعه فسلم من ركعتين، إلا ما كان من الوتر فيجوز أن تصلي الوتر بتسليم، ويجوز أن تصلي الخمس بتسليم، ويجوز أن تصلي السبع، ويجوز أن تصلي وهكذا 9. فأما النوافل وأما التطوعات وأما السنن فتصلي ركعتين ولا تزل على الركعتين، فإنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 4 معا بتسليمة واحدة. ورد في ذلك حديث، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإن كان بعض تكلم في لفظة النهار، لكن هذا واقعه صلى الله عليه وسلم العملي. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى بابا خاصا بهذه المسألة، فتصلي ركعتين ثم تسلم، ثم تصلي ركعتين ثم تسلم، يبقى تصلي أربعا قبل الظهر بتسليمتين، تسليمتين ركعتين، صلي ركعتين وتسلم، تصلي ركعتين وتسلم، وكذلك بعد الظهر. طيب، ثم ركعتين بعد المغرب، إذن سنة العصر ليست مؤكدة، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهذه آكد رواتب النهار ركعة الفجر. ولهذا اختصت باتفاق الأمة على أن النبي لم يكن يدع ركعتين قبل الفجر لا حضرا ولا سفرا، لا حضرا ولا سفرا. يبقى آكد الرواتب هذه التي تكون في الصلاة الخمس ركعة الفجر، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع الركعتين لا حضرا ولا سفرا. أما سائر الرواتب الأخرى فقد اختلفوا فيها، هل كان النبي يصليها في السفر أم لا؟ والراجح أنه لم يكن يصليها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما، فقد أخبر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وكذا، فلم يكن يزيد على ركعتين. طيب، لو فات الإنسان، ما الحكم لو فات الإنسان شيء من هذه الرواتب حتى خرج الوقت، هل له أن يقضيها بعد ذلك؟ الجواب نعم، فمن فاتته سنة الظهر وانشغل عنها فله أن يقضيها بعد العصر، وهذه من ذوات الأسباب. طب لو تذكرها قبل صلاة العصر يصليها قبل صلاة العصر، لكن لو ما تذكرها إلا بعد صلاة العصر صلاها، لقول صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، حديث أنس. أو شغل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قضاها بعد العصر، كذلك إن شغلت عن الركعتين بعد المغرب فإنك تقضيهما بعد ماذا؟ بعد العشاء. طيب، مسألة يعني تأتيني مسائل في ذهني ننفع بها إخواننا ونحتاج إليها. مسألة، لو جمعنا للمطر، لو جمعنا للمطر، هل نصلي السنة هذه والرواتب ولا تسقط عنا؟ الجواب نصليها، فإذا جمعنا بين الظهر والعصر جمع تقديم فإننا نصلي طبعا السنة قبل الظهر، ثم نصلي العصر بالإقامة بعدما نفرغ من الظهر، ثم نصلي سنة الظهر بعد العصر، ثم نصلي سنة الظهر بعد العصر فتقضى بعد العصر، كذلك المغرب والعشاء. طيب، لو جمعنا، هذه نخليها نرجئها الوتر، سادف الوتر، إذن هذه السنن التي تكون رواتب مع الصلوات الخمس، وقلنا بأن أكدها ماذا؟ سنة الفجر، ولهذا لا تترك حضرا ولا سفرا. أما هذه الرواتب الأخرى فإذا كان الإنسان مسافرا فإنه لا يصليها في أصح قولي أهل العلم، ولكن يكثر من النوافل والتطوعات المطلقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذلك في السفر، ولهذا كان يتنفل ويتطوع على راحلته إذا كان مسافرا كما جاء في حديث أنس في الصحيح. نعم،
قال: وصلاة الوتر من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر إن شاء أوتر بركعة أو بثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ركعة، فإن كان له عادة يقوم من آخر الليل أخر وتره إلى ذلك الوقت، وإلا أوتر قبل أن ينام.
نعم، هذا بالنسبة لصلاة الوتر. صلاة الوتر سنة مؤكدة، وهي من آكد الصلوات أيضا في التطوعات، ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع الوتر حضرا ولا سفرا، فآكدوا الرواتب والتطوعات الوتر، وركعات الفجر. طيب أيهما آكد؟ الذي يظهر الوتر، ولهذا قال بعض أهل العلم بوجوبه كالأحناف، والراجح أن صلاة الوتر سنة مؤكدة وليس واجبا، وذلك لحديث الصحيحين لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال خمس صلاة في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. طيب وورد نص خاص حديث ابن عمر في الصحيح أن كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته، لكن كان إذا أراد المكتوبة نزل، فدل هذا على أنه ليس من الواجبات، ولو كان واجبا لما أوتر النبي على الراحلة ولا أوتر على الأرض كشأن الفرائض. فصلاة الوتر سنة مؤكدة. طيب ما وقت الوتر؟ وقت الوتر من صلاة العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر، وانظر إلى دقة الشيخ هنا، قال من صلاة العشاء ولم يقل من وقت العشاء، من وقت، لأنه في فارق بين الوقت والصلاة. أما الوقت لو قال من الوقت فمعناه أنك لو صليت العشاء مع المغرب وجمعت بينهما جمع تقديم ما جاز لك أن تصلي الوتر، لأن وقت العشاء لم يدخل بعد. أما القول هنا قول الشيخ من صلاة العشاء الأخيرة إلى طلوع الفجر، فمعناه ماذا؟ أنك متى ما صليت العشاء في أي وقت، متى ما صليت العشاء في أي وقت فإنك تصلي الوتر. فلو جمعت بين العشاء والمغرب لمطر أو سفر فإنك تصلي الوتر بعد العشاء إن أردت، فإن أردت أن تصلي الوتر بعد العشاء صليت، لأن وقت الوتر يبدأ من ماذا؟ من صلاة العشاء الأخيرة إلى طلوع الفجر. عرفتم يا إخوان؟ يبقى في فرق بين من صلاة العشاء وبين من وقت العشاء، أما الوقت فلا، لكن نقول من صلاة العشاء الأخيرة. فلو جمعت العشاء مع المغرب وصليتهما جمع تقديم فإنك توتر بعد ذلك، حتى ولو كنت ماذا؟ ولو كنت في الحضر وجمعت لمطر أو مرض على أحد قولي أهل العلم. طيب هذا وقته، يبقى عرفنا حكم الوتر وعرفنا وقت الوتر. إلى طلوع الفجر، أيضا نقف هنا أيضا، طلوع الفجر وقفة، إلى طلوع الفجر، والمراد طلوع الفجر ماذا؟ الصادق، والفجر الصادق اللي هو الصبح، وإلى قبل ذلك اللي هو الفجر الكاذب فإنك توتر. ولهذا النبي قال إن بلال يؤذن بلالين فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وجاء في رواية ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يعني ليوقظ نائمكم يتصحر ويوتر وكذا إذا ما أوتر، ويرجع قائمكم يعني ليتصحر لأن الوقت يكون قريبا. طيب ما الحكم لو أن الإنسان قام من النوم على أذان الفجر، قام على الأذان وفاته الوتر، ماذا يصنع؟ نقول يصليها بعد الأذان، لقوله صلى الله عليه وسلم حديث أنس من نام عن صلاة ونسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، يصليها قبل الفجر. طيب يصليها وترا ولا يشفع؟ يصليها وترا. طيب لو قام على الإقامة وصلى الفجر هل يصليها بعد الفجر؟ نقول ينتظر نهارا، في أصح أقوال أهل العلم ينتظر إلى النهار ثم يصليها، ثم يصليه ويصلي حزبه بالليل، إن كان اعتاد 11 ركعة صلى 12 ركعة كما عند مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، وإن كان اعتاد ثلاثا فإنه يصلي أربعا وهكذا. هذا بالنسبة لماذا؟ للوتر إذا قام الإنسان وقد أذن المؤذن أو أقام للصلاة. طيب ما عدد الوتر؟ قال إن شاء أوتر بركعة، هذا جائز. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنه، إن معاوية رضي الله عنه يقول الوتر ركعة، فقال ذاك رجل فقيه، فيجوز الوتر بركعة، لكن السنة أن تقع هذه الركعة بعد صلاة، يعني تصلي سنة العشاء ثم توتر بركعة ما في إشكال. أما الركعة فقط تقوم تركع ركعة وفقط، هذا جائز، لكن لم يرد هذا في السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، لما سأله رجل عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة، يعني تصلي مثنى 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 ثم توتر بركعة إن خشيت الصبح. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم من نظر إليه وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بالركعة بعد ماذا؟ بعد الصلاة، بعد الصلاة. ولو أوتر بركعة واحدة فهذا جائز. طيب، أو بثلاث، يوتر بثلاث. والسنة المقدمة كما في الصحيحين وكذا أنه يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يوتر بركعة ثم يسلم. ويجوز أن يصلي ثلاثا بتسليمة واحدة. روى الحديث الأول ابن عمر في الصحيح، والثاني عمر كما ذكر الطحاوي. فلو صلى ثلاثا بتشهد وسلام جائز، ولو فصل هذه السنة والأولى، لكن لا يصليها كما يصلي المغرب، فيصلي ثم يتشهد في وسطها ثم يأتي في الثانية ثم يأتي في الثالثة ويتشهد، لا لا يفعل هذا، لا يفعل هذا، إنما يصليها ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة، هذا الأولى والمستحب، أو يصليها ثلاثا بتسليمة واحدة وتشهد واحد وهذا جائز. طيب، أو خمس، يوتر بخمس ويجلس في آخرها فقط، يصلي خمسة ويجلس في آخرها، أو سبع وكذلك يجلس في آخرها وإن شاء جلس في السادسة، أو تسع ويجلس في الثامنة والتاسعة ويسلم كما جاء عند مسلم حديث عائشة، أو إحدى عشرة ركعة ويجلس في العاشرة والحادية عشر. هذا عدد ركعات، عدد ركعات الوتر، إحدى عشرة ركعة، وهذا الأكمل بشرط أن تضيف إلى ذلك أيضا صفة صلاة الليل من الاطمئنان والإطالة. فمن أراد السنة جمع بين العدد والصفة، بين العدد فيصلي إحدى عشرة ركعة أو ثلاثة عشرة ركعة، وبين الصفة وهي الإطالة، وهي الإطالة، كما قالت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير عن إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنين وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنين وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. وليس معنى يصلي أربعا يعني معا، لا، وإنما يصلي ركعتين ثم ركعتين ويستريح شيئا ثم يصلي ركعتين ثم ركعتين، فالأربع في العدد وليس في الصفة، أنه يجمع الأربعة معا، لأن النبي قال لما سئل عن صلاة الليل كما في حديث ابن عمر في الصحيحين مثنى مثنى، فصلاة الليل مثنى مثنى، وكما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وفي حديث عائشة وحذيفة وكل الصحابة الذين رأوا صلاة النبي بالليل وزيد بن خالد، إنما ما أحد ذكر أنه صلى أربعا معا. طيب، ولو زاد عن الإحدى عشرة ركعة لا بأس، فقد جاء في حديث ابن عباس وحديث زيد بن خالد الثلاث عشرة ركعة، ولو زاد على الثلاث عشرة ركعة لا بأس، فقد جاء أيضا أن عمر رضي الله عنه قد جمع الصحابة على أكثر من ذلك على 21، وقد صح حديث جماعة من أهل العلم وان ضعفه البعض، لكن إجماعا والاتفاقا عقب على هذا أنه لا بأس بالزيادة، لا بأس بالزيادة. ذكر هذا العراقي وذكر هذا ابن القطان وذكر هذا جماعة من أهل العلم، فلا بأس بالزيادة على 11 ركعة، لكن الأولى أن تقتصر على 11 ركعة أو 13 ركعة، أما الزيادة لا بأس. والنبي لما سئل عن صلاة الليل ما قال 11 ركعة، إنما قال مثنى مثنى. وعائشة رضي الله عنها إنما تصف ما كان من صلاة صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي بمجرده لا يدل على الوجوب، فعل النبي بمجرده لا يدل على الوجوب بمجرده، لا سيما وقد ثبتت الزيادة على 11 ركعة، ولا فرق أن تكون الزيادة ب13 ركعة أو بما هو أزيد، لكن الأولى والأفضل أن تصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن على صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من الطول. هذا باختصار ما يتعلق بحكم الزيادة على 11 ركعة، فليست بدعة، الزيادة على 11 ركعة ليست بدعة، خلافا لما رجحه العلامة الألباني رحمة الله عليه وبعض المقلدة العلامة الألباني، فإن هذا القول لم يقله أحد من الأوائل أن الزيادة على ذلك بدعة وضلالة، وإن كان ورد بعض آثار عن البعض لكن ليس صريحا في هذا، بل الاتفاق منقول على جواز الزيادة على 11 ركعة. طيب، قال فإن كان له عادة يقوم من آخر الليل أخر وتره إلى ذلك الوقت، وإلا أوتر قبل أن ينام، يعني إن كانت له عادة، وهذا الأفضل والأكمل أن يقوم في الثلث الآخر من الليل وقت السحر وكذا، يقوم وكذلك الثلث، لأنه وقت التنزل الإلهي كما جاء في حديث أبو هريرة في الصحيح، ينزل ربنا إذا كان ثلث الليل الآخر، ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا فينادي عباده، هل من مستغفر فاغفر له، هل من مسلم فتوب عليه، هل من كذا من كذا، حتى يطلع الفجر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الأفضل لمن وثق بنفسه، أما من لم يثق بنفسه ويخشى الفوات فإنه يصلي قبل ماذا؟ قبل أن ينام. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي بثلاث، ثم قال وأن أوتر قبل أن أنام، فهذا جائز، هذا بالنسبة لما تعلق بالوتر على وجه الاختصار. نعم.
ومن النوافل المؤكدة صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء عند وجود أسبابهما المعروفة.
نعم، من النوافل المؤكدة صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء عند وجود أسبابهما المعروفة. صلاة الكسوف، صلاة الكسوف وصلاة الخسوف، كسوف خسوف للشمس القمر، قيل الكسوف للشمس والخسوف القمر، وقيل العكس، والأمر في ذلك واسع، وقد جاءت السنة بالكسوف والخسوف والأمر في ذلك واسع. طيب، ما حكم صلاة الكسوف؟ أهي واجبة أم مسنونة؟ الجواب جماهير أهل العلم، بل حقي الإجماع على ذلك، وهو مذهب الأئمة الأربعة أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، حكي الإجماع في ذلك، وهو مذهب الأربعة أن صلاة الكسوف ماذا؟ سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. طيب، صلاة الكسوف هل الجماعة فيها سنة أم يجوز أن تصلى جماعة ويجوز أن تصلى فرادى؟ الجواب صلاة الجماعة سنة في صلاة الكسوف، سنة، سنة الجماعة، ويجوز لمن فتته الجماعة وبقيت العلة قائمة أن يصليها، بل وللنساء صلاتها في البيت، والأولى للنساء الخروج مع الرجال في صلاة الكسوف، هذا الأولى، ولكن من صلاها في البيت فجائز ذلك، أو صلاها في سفر مثلا وهو مسافر وفيه كسوف وأراد أن يصليها وهو في السيارة فله ذلك، فله ذلك. ف وإلا في الجماعة سنة للرجال والنساء كما جاء في حديث الصحيح لما ذكرت أسماء ذلك. والدليل على ذلك أحاديث في السنة، حديث عقبة ابن عمرو، حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو، وحديث المغيرة: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. والأمر بالصلاة هنا الاستحباب لحديث الصحيحين قال: إلا أن تتطوع. طيب، وما صفة صلاة الكسوف؟ صفة صلاة الكسوف وردت صفات متعددة في السنة، أرجحها وأقربها حديث عائشة رضي الله عنها، حديث عائشة رضي الله عنها، وصفاتها كالآتي: يصلي ركعتين، في الركعة الأولى يقرأ قراءة طويلة تقدر بالبقرة، ثم يركع ركوعا طويلا، ويقال مثل البقرة، لا ركوعا طويلا يعادل في طوله أو يتناسب مع البقرة، بمعنى إطالة طويلة، ثم يرفع سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ الفاتحة وقراءة طويلة دون الأولى، ثم يركع ركوعا دون الأول، ثم يرفع سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يسجد سجودا طويلا، ثم يرفع يجلس جلوسا طويلا، ثم يسجد سجودا طويلا، ثم يرفع، فيفعل في الثانية ما فعل في الأولى، غير أنه يخفض القراءة، ففي القراءة الأولى من الركعة الثانية أخفض وأقل وأخف من القراءة الثانية، ثم القراءة الرابعة أخف من القراءة الثالثة، وهكذا، ثم يسلم. فإن انجلت فالحمد لله، إذا ما انجلت فعلينا بالدعاء، ولا نعيد الصلاة مرة ثانية، ولا نعيد الصلاة مرة ثانية، لكن علينا بالدعاء وعلينا بالصدقة وكذا. هذا ما يتعلق بصفة الصلاة. هناك صفات أخرى اختلف أهل العلم والمذاهب قد تنوعت في ذلك بحسب كل صفة من هذه الصفات، وهذا أقربها، هذا أقربها. وأنبه إلى أن هذه الصفات اختار كل صفة من هذه الصفات الواردة جماعة من أهل العلم، جماعة من أهل العلم، ولهذا لا يقال هذا شذوذ وباطل من كل وجه، ولكن اختار كل صفة من هذه الصفات جماعة من أهل العلم. ولكن كونك ترجح صفة على صفة هذا لا إشكال، لكن لا تجزم ببطلان الأقوال الأخرى. نعم. طيب، هل لصلاة الكسوف خطبة؟ الجواب: ثبت في السنة الخطبة، بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف خطب، فوعظ الناس وحث الناس على الصدقة وعلى الدعاء وعلى وعلى إلى آخر ذلك، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم وعظ الناس في ذلك. ولهذا قال النووي في المجموع: وبه قال جمهور السلف، ونقله ابن المنذر عن الجمهور، واستحباب الخطبة. هذا بالنسبة لصلاة الكسوف. طيب، صلاة الاستسقاء ما حكمها؟ مسنونة أيضا، سنة مؤكدة، قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء عند احتباس ماء السماء وتمادي القحط سنة مسنونة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك، لا خلاف بين علماء المسلمين في سنيته. طيب، يبقى صلاة الاستسقاء كذلك سنة وليست واجبة. الكسوف، الاستسقاء، العيدان، مكانهما، مكانهم المصلى. ما مكان هذه الصلوات؟ المصلى، الخلاء، إلا إذا حصل عذر فتصلى كل هذه الصلاة في المسجد. طيب، صفة صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، قصرت الدين على الصحيح، تكبر سبعا وتقرأ، وتكبر في الثانية خمسا وتقرأ كصلاة العيدين. طيب، وللاستسقاء خطبة؟ نعم، وردت الخطبة. طيب، الخطبة قبل أو بعد؟ قبل الصلاة أو بعد؟ خلاف، والراجح أنها بعد. طيب، الخطبة، خطبة الاستسقاء، ذهب جماعة من أهل العلم، منهم مالك في رواية عنه، والشافعي وأحمد كذلك في الرواية المقدمة مشهورة، إلى أن الخطبة بعد الصلاة، وذلك الحديث عبد الله بن زيد قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة ودعا. حديث رواه أحمد. وذهب أحمد في رواية ومالك كذلك في رواية إلى أن الخطبة تكون قبل الصلاة، والراجح أنها بعد الصلاة. طيب، وهل يخطب خطبتين أو خطبة واحدة؟ أيضا نزاع بين أهل العلم، والأقرب أنها خطبة واحدة. قد ذهب إلى الخطبتين المالكية والشافعية، وذهب إلى كونها خطبة الحنابلة وكذلك بعض علماء الحنيفية، وبعض الحنفية ذهب إلى خطبتان في المذهب الحنفي، منهم من قال خطبتان ومن قال خطبة، والأقرب أنها خطبة واحدة. هذا بالنسبة لصلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء صفة من صفات الاستسقاء، فإن الاستسقاء يكون بأمور، الاستسقاء يكون بأمور: واحد، يكون بالصلاة كهذه الصلاة. اثنان، يكون بالدعاء على المنبر يوم الجمعة كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه لما جاءه الرجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وكذا، فادعوا الله أن يغيثنا أو أن يسقينا. فدعا النبي ربه عز وجل فنزل المطر. هذا باختصار، يعني هذا حديث أنس في الصحيحين. وكذلك يكون الاستسقاء بمطلق الدعاء، لو دعا وهو جالس دعا، هذا بمطلق الدعاء، فيجوز بمطلق الدعاء، ويجوز بالدعاء في خطبة الجمعة، ويجوز بالصلاة، وكل هذا مسنون وجائز، ولكن أفضلها الصلاة، أفضلها الصلاة. نصلي ثم يخطب الخطيب ثم يحول الرداء واتجه القبلة يدعو، وندعو نحن كل يدعو لحاله ويقلب رداء تفاؤلا بتغير الأحوال. هذا ما يتعلق بالنوافل والتطوعات بخلاف صلاة الفرض. سيأتينا بقى ما يتعلق بصلاة العيدين وغير ذلك. نعم، يعني سبحان الله، الواحد يكون ناوي ان هو يعني يشرح في الدرس مثلا مبحثين ثلاثة، ولكن يلا يلا، يعني سبحان الله، لكن مهم الفائدة. وأنا يعني أحاول صراحة أن نركز على أهم المسائل بحيث يعني نستفيد والاستفادة مقدمة عندنا على الوقت. طيب نكتفي بهذا القدر والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا. أحسن عليكم السؤال ورد من دمياط من الأخ أحمد يقول: من صلى الوتر تسعا وجلس في الثامنة يسلم منها أم يسلم في التاسعة؟
يا أخي الله يهديكم، بس الله يهديكم، قلنا يجلس في الثامنة والتاسعة ولا يسلم، سلام واحد بس. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. أحسن عليكم السؤال ورد من البحيرة من الأخ شعبان يقول: كيف الجمع؟
كل هذه الصفات يسلم بتسليم واحد إلا الثلاثة، إلا الثلاثة يسلم ركعتين والثالث، إنما صلى خمسا هذا تسليم واحد، سبعا هذا تسليم واحد، تسعا هذا تسليم واحد، إحدى عشر هذا تسليم واحد. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. أسألكم سؤال ورد من البحيرة من الأخ شعبان يقول: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى وحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى تسعا جلس في الثامنة والتاسعة؟
حيث أن تكون صفة، هذه صفة، صفة من الصفات، فالغالب مثنى مثنى، فالذي قال مثنى مثنى والذي صلى بتسعة، فنقول هذه صفة أيضا من الصفات، هذه صفة من الصفات. نعم لا بد من جمع الأحاديث كلها. نعم ولهذا احنا نبهنا حتى احنا نقول مثنى مثنى الا ان يوتر بهذه. ليه؟ لان صلاة الليل هي مثنى مثنى، هذا بخلاف الوتر، هنا اوتر بالتسع، هذا وتر يا شعبان، فيوتر بالتسع، يوتر بالاحدى عشر، يوتر بالسبع، يوتر بكذا، هذا كله وتر. اما صلاة الليل هي التطوع قبل الوتر فتكون مثنى مثنى، فلو جاء في ليلة واختصر على هذه لا خلاص لا اشكال. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. أحسن عليكم سؤال ورد من الداخلية من الأخ أحمد يقول: هل إذا صلى الإنسان 12 ركعة جمع فيها بين الرواتب وغير الرواتب يدخل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 12 ركعة؟
الذي يظهر أنها الرواتب، الذي يظهر أنها الرواتب، هذه الرواتب. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. أحسن عليكم سؤال ورد من بيلا من الأخ عبد العزيز يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفل على راحلته في السفر حيث توجهت به، لماذا حملنا هذا على التطوع المطلق ولم نحمله على النوافل التي كان يصليها ويحرص عليها في السفر والحضر وهي سنة الفجر والوتر؟ فهل هناك دليل على أنها النوافل المطلقة فقط؟
إيه نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في كان لا يخص الليل فقط، لما كان يتطوع في صلاته في السفر يتطوع وهو على راحلته، ما ورد أنه أن ذاك كان ليلا حتى نقول هذا في الوتر وقيام الليل، إنما ليلا ونهارا، إنما ليلا ونهارا لا فرق. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفره يتنفل على راحلته في سفره وليس في ليله في سفره، إنما هذا في سفره، فهذا مطلق سواء كان بالليل أو كان بالنهار. نعم وعلى هذا إجماع أهل العلم أن المسافر يتطوع وتنفل ليلا نهارا حيثما كان. نعم قالوا لأن هذا أيسر، بخلاف الفريضة لابد من النزول، فلو قيل في النفل لابد من النزول لتعطل الناس، ولهذا ما تطوع أحد، فخفف ذلك في السفر، خفف ذلك في السفر حيثما توجهت به راحلته ليلا أو نهارا. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. وأسألكم سؤال ورد من الأخ طلعت من طنطا يقول: لو ظل خسوف القمر حتى أذان الفجر أو حتى طلوع ضوء النهار فماذا نفعل؟
نعم
لو ظل خسوف القمر حتى أذان الفجر،
خلاص احنا نصلي، احنا ماذا كان بالليل صلينا بالليل، لو ما انكشف خلاص ندعو الله عز وجل ونتصدق وكذا. نعم ولا نعيد الصلاة. نعم إنما لو أنه بقي يعني وإحنا ما انتبهنا ثم صلينا الفجر فوجدنا نصلي بعد الفجر، وهذه يكون من ذوات الأسباب، وأظن حصل يعني قريبا يمكن سنوات قريبة. نعم والله أعلم.